وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن الشيخ سعد الشثري والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ سعد حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بالإخوة المشاهدين وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين
اللهم بارك الله فيكم معالي الشيخ نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم وأنتم مدعونا للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالمتصل الكريم معنا متصل طيب معالي الشيخ أتى الشارع الحكيم بالحث على أن يخلص الإنسان عمله لله عز وجل وأن يستحضر دائما النية الصالحة فيما يقوم به من أعمال وخاصة في الأعمال التي يكون نفعها متعدد للآخرين من فعل الخير وبذل المعروف للناس وأداء بعض الواجبات التي يؤديها مثلا لأولاده لوالديه لأهل بيته دائما يفعلها الإنسان ولا يستحضر النية أن يحصل على ثواب الله عز وجل وتجري مجرى العادة هذه الأعمال الطيبة تجري مجرى العادة تعليقكم معالي الشيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من أفضل الأعمال الإخلاص في سائر الأعمال فإنه يحول العادات لتكون طاعات وعبادات لله عز وجل ويعظم الأجر والثواب في الطاعات والعبادات ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يخلص في كل أعماله والمراد بالإخلاص أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة من عمل من أجل الدنيا هذا ليس بمخلص أما من عمل للآخرة فهذا من المخلصين ولذلك فإن الأعمال تنقسم إلى قسمين أعمال أخروية لا تفعل إلا للآخرة فهذه الأعمال الناس فيها على ثلاثة أصناف النوع الأول ما يتمحض أن يكون عبادة ولا يفعل إلا على جهة العبادة فهذه على ثلاثة أنواع الناس فيها على ثلاثة أنواع منهم من يفعله لله لينيله الآخرة فهذا المؤمن الموحد الذي تأتيه الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولذلك إذا نوى الإنسان الجنة بعمله أو الفردوس الأعلى فهذا مأجور وهذا بأعلى الدرجات التي ينالها العباد النوع الثاني من يفعل هذه الطاعات لله لينيله الدنيا فهذا ليس له في الآخرة أجر ولا ثواب وقد يأتيه ما يطلبه في الدنيا وقد لا يأتيه مثال ذلك عندما ندعو الله عز وجل هناك من يقصد بالدعاء أن ينيله الله أجر الآخرة يقول اللهم ارزقني بولد، اللهم ارزقني بمال، يقصد بذلك أن يحصل على الأجر الأخروي، لأن الله قد أمره بذلك ورتب الأجر الأخروي على ذلك، فهذا مأجور مثاب في الآخرة، وإن حقق الله له ما يطلبه في الدنيا، وإلا فإن أجر الآخرة ثابت له بيقين. والصنف الثاني من يقول اللهم ارزقني مالا لا يريد إلا الدنيا فقط، فهذا ليس له في الآخرة من أجر ولا جزاء على هذا الدعاء، وإنما يكون له ثواب دنيوي، قد يحصل له مراده، وقد يقدر الله عز وجل له شيئا آخر يعوضه عن مراده. ومن هذا مثلا من يصلي صلاة الاستسقاء من أجل نزول المطر، هذا أمر دنيوي وبالتالي ليس له أجر في الآخرة، بخلاف من صلى صلاة الاستسقاء طاعة لله عز وجل ينال أجر الآخرة، فهذا ينيله الله أجر الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا. النوع الثالث من أدى العبادات لا لله وإنما لغيره، كمن رأى الناس أو عبد غير الله، فهذا نوع من أنواع الشرك التي تؤثر على معتقد الإنسان. الصنف الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على غير جهة العبادة، ومنه أفعال التروك مثل ترك المحرمات، فهذه الناس فيها على صنفين، من تركها لله من أجل الآخرة فهذا مأجور مثاب موحد، ومن ذلك الصدقة وصلة الرحم وإحضار طلبات المنزل وقيام الإنسان برعاية أبنائه ومتابعتهم وإرسالهم للمدارس وأنواع النفقات وإكرام الضيف، فهذه من فعلها لله فهو مأجور مثاب، كما قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنوع الثالث من يفعلها بدون نية التقرب لله عز وجل، فهذا ليس له من الأجر شيء، لا يؤجر عليه بأي نوع من أنواع الأجر. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة. وإذا قصد الإنسان مثلا بنومه أن يريح بدنه، هذه نية مجردة لا أجر له عليها، لكن إذا قصد أن يريح بدنه ليؤدي الطاعات وليحقق أمر الله كان مأجورا مثابا، مثله في الأكل أو في الشرب، عندما يشرب الإنسان بنية أن يقوي بدنه على طاعة الله يكون مأجورا مثابا، يرضى الله عنه بسبب ذلك. أما إذا شرب بدون هذه النية أو ليقوي بدنه بدون أن يربط ذلك بطاعة الله عز وجل فليس له من الأجر شيء.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أستاذنك في أن نتلقى متصل هذه الحلقة، أبدأهم بالأخ الكريم محمد من العراق، تفضل يا أخي محمد. تفضل يا محمد، معنا محمد على الخط، تفضل.
ألو،
أهلا وسهلا، تفضل يا محمد.
صح الحديث يقول عليه الصلاة،
قال صلى الله عليه وسلم، معنا. طيب أبو محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا أبا محمد. أبو محمد معنا على الخط، أبو محمد. أم فاطمة من العراق، تفضلي. تفضلي يا أم فاطمة.
اليوم ضيوفكم هم عندك. أين.
طيب باخت معنا. معنا على الخط.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا باخت.
الله يحفظك ويبارك فيكم. يا معالي الشيخ، فيها سؤالين أرجو أستاذ أحمد عرضها عليك.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول يا شيخ، فيه بعض الناس يقوم بغسل البهائم بأدوات النظافة كالفيري والشامبو والصابون قبل بيعها ليزيد سعرها فيزيد فعلا، يقول هل هو هذا من التدليس أم هو جائز؟
طيب
واضح السؤال أستاذ أحمد؟
واضح السؤال.
السؤال الثاني بارك الله فيكما، في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخره، وجاء السلف الثلاث والخمس والسبع والتسع إلا أنه يجلس في الثامنة ثم يقوم للتاسعة. السؤال يا معالي الشيخ، كيف الجمع بين هذين الحديثين، وهل الإمام فعلها مع المؤمنين مع المأمومين بدون إذنهم أو علمهم؟ شكر الله لكم بارك فيكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل، شكرا لكل الأخوة والأخوات. حتى تجهز بقية الاتصالات نأخذ السؤال الأخ الكريم باخت، يسأل عن أن بعض ملاك الأغنام والبهائم حينما يريد بيعها يقوم بغسلها بالمنظفات حتى تبدو شعرتها جميلة، وبالتالي يرغبها الزبون، هل يعتبر هذا من التدريس؟ معلش.
جاءت الشريعة بالأمر بالصدق عند التعامل، ونهت عن الكذب عند البيع والشراء، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ولذلك على الإنسان أن يظهر سلعته على صفتها الحقيقية، ولا يجوز له أن يغير في شيء من صفاتها. أما بالنسبة لغسل البهائم فهذا ليس تغييرا للصفة، وإنما هو إظهار لصفاتها، ويتمكن المشتري من غسلها مرة وثانية وثالثة، وبالتالي فهذا ليس من تغيير صفات المبيع، وإنما هو من إظهار صفاتها، ومن هنا فلا حرج في غسل هذه البهائم.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هل المفترض فضيلة الشيخ الواجب على الإنسان أن يذكر جميع ما يعلمه في السلعة؟ لأنه أحيانا هذه أمور تخضع لنظرة الإنسان ورؤيته، فما تراه عيبا قد لا يراه المشتري عيبا، أو ما تراه ميزة قد يراه المشتري عيبا.
عندنا شيء ينمي علاقة الإنسان بربه ويزيد البركة في المال الذي لديه، وهو البيان الكامل والتام. فعندما يسعى الإنسان إلى تحصيل هذه البركة وزيادة الصلة مع الله عز وجل ببيان جميع هذه الصفات، لن يفوته شيء، ولن يفوته من الأرباح شيء، بل سيزاد له في ربحه ويبارك له في ماله، كما ورد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. ومن ثم لا ينبغي بالإنسان أن يدلس أو يغش أو لا يظهر شيئا من الصفات التي تتصف بها السلع.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذنك معي شهرزاد من فرنسا، تفضلي يا أختي. شهرزاد.
إيه؟
تفضلي يا أختي.
ممكن ما في مشكلة.
تفضلي، الله يحييك يا أختي.
الله يخليك.
سؤال.
ألو.
سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الله يخليك، أنا عندي سؤال من ناحية النفقة. طيب. بدي أعرف شو حكم الإنسان، يعني أنا عند تعليقي والله صدقوني إنه ما ينفق أولاده مدة 3 سنين، ما يسأل عنهم، ما يعني النفقة ما بينفق عنهم لحد هذا الوقت. وشي هذا يعني مؤسف، إنه يعني هو بيشتغل وأحواله يعني من ناحية المادية بيشتغل ما ناقصه شيء، ويعني متجوز وبينفق زوجته، بس أولاده ما ينفق عنهم. حبيت أعرف يعني من ناحية الله حكم، يعني شو
الحكم
في هذا الشيء؟
ابشري يا اختي. شكرا لك يا شهرزاد، بارك الله فيك. معي فايز. فايز من السعوديه، تفضل معنا. فايز،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا
كيف حالك؟
اهلا وسهلا بك.
كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
عندي عامل،
نعم،
عندي عامل طال عمرك عنده قراش، هو المسجد بعيد عنه مسجد الجامع.
نعم.
فتعرف القراش الحيوانات يعني خايفين عليها، ما في أحد يعني يكون حولها.
نعم.
وأنا أريد يصلي، وتعرف يعني في بعض الشباب هداهم الله يعني فيه شرك، حبيت تفتيني الله يجزيك بالخير.
عندك عامل يا أخي الكريم حارس لأغنامك.
أي نعم.
وماشيتك. وتسأل عن صلاة الجمعة والصلاة
صلاة الجمعة، أما صلاة بقيه الفروض حولنا المسجد يعني.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك اخي فايز. معي متصل باسم من العراق، تفضل. تفضل يا اخي باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ جائز اللي يأمن بعد خطيب الجمعة؟
نعم، يؤمن على دعاء خطيب الجمعة.
نعم.
طيب سؤال آخر أستاذ فايز يا باسم.
عندنا دفن الميت، فنون الميت.
أيوة.
صلاة الجنازة.
نعم.
يصلون عليه ويدفنونه ويجون جماعة متأخرين.
أي نعم.
يصلون النوم على القبر.
يصلون على القبر الجنازة في قبرها. طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي أم محمد، تفضلي. تفضلي يا أم محمد. أم صالح من الإمارات، تفضلي. تفضلي يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم صالح.
عندي سؤال الأول يا شيخ، عندما نرفع من الركوع.
نعم.
نركع عندما نرتفع من الركوع، هل نضع الأيد اليمنى على اليسرى فوق الصدر ولا نسبل؟
نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني، أمي أنا من متزوجة رجال عندها أولاد من غيري أنا.
نعم.
هل أمي محرم للأولاد هذول اللي من الزوجة الأولى؟
طيب.
أمي وأم وعيالي هل هم محرم؟ الجدات العيال جدتهم أمهم اللي مطلقات.
طيب.
السؤال الثالث.
تفضل.
عندما نسلم بالصلاة هل يجب أن نلتفت يمين ونقول السلام عليكم، أو وإحنا مستقبلين القبلة نقول السلام عليكم ورحمة الله ونلتفت يمينا ثم نستقبل القبلة ونقول السلام عليكم ونلتفت يسارا؟
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. شكرا يا صالح، بارك الله فيك. معي متصل آخر، أبو صالح تفضل. معنا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
السؤال الأول، أحسن الله إليكم، ما حكم تقبيل مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم والتمسح به، وما رأي فضيلتكم في نقله من المطاف إلى مكان آخر نظرا لما يسببه مكانه الحالي من زحام شديد في المطاف؟ السؤال الأخير، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا قطع الإنسان مسافة 100 كيلومتر في رحلة خلوية، هل يعد مسافرا يقصر ويجمع الصلاة ويترخص ببقية الرخص في رخص السفر؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك، شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم معالي الشيخ وسؤال الأخ الكريم باخت، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وورد أنه كان يجمع الصلوات يجمع الركعات في تسليم واحد في عدد من الركعات، كيف يجمع الإنسان بين هذين الحديثين؟ وهل للإمام أن يفعل ما يشاء دون استئذان المأمومين في أي صفتين اختار؟
ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن من أراد أن يصلي صلاة الليل فإنه يصلي كل ركعتين لوحدهما بحيث يسلم منهما ولا يجمع أكثر من ذلك، إلا أنه قد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر بثلاث ركعات متصلة وبخمس ركعات وبسبع ركعات وتسع وإحدى عشرة، ولذلك نقول هذا العدد الزائد عن الركعتين إنما هو في صلاة الوتر خاصة، أما صلاة الليل فإنه لا يزاد فيها على ركعتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فمرادها أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين بعدها مباشرة ثم يستريح مدة من الزمن ثم يأتي بأربع ركعات مفصولة بتسليم تسليمتين، ولذلك فإن الجمع في عدد الركعات إنما هو في الوتر خاصة، أما صلاة الليل فإنه لا يجوز أن يزاد فيها على ركعتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للإمام في المسجد المعتاد، هذا يراجع الجهة التي يتبع لها ويسألها ويستأذنها فيما في طريقة أداء للصلاة، وإذا كان المأمومون قد تهيأوا لصلاة الوتر بثلاث ركعات فيحسن به ألا يتجاوز هذا العدد إلا مستأذنا منهم.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت شهرزاد من فرنسا تقول بأنها مطلقة ولديها أولاد، ووالدهم لا ينفق عليهم مع قدرته المالية، حيث تزوج من أخرى ولديه أولاد منها ويعمل ولديه دخل، حكم عمل هذا مع الشيخ؟
يجب على الموسرين أن ينفقوا على أولادهم، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولقوله لينفق ذو سعة من سعته، ولقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فهذه النفقة أمر واجب، وهو من كبائر، وتركه من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ومن هذا أن تضيع الأم أبناءها، فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وهكذا أيضا إذا ترك الأب أبناءه فهذا أيضا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك الواجب النفقة، الواجب على الآباء أن ينفقوا على أبنائهم وبناتهم. وهنا أنبه إلى أن بعض النساء قد تسيء في التعامل مع الرجل فيترك النفقة عليهم، وهذا خطأ من قبل المرأة ومن قبل الرجل، وليس مسوغا لترك الواجب عليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا فايز يسأل بأن عنده عامل حارس لأغنامه ويبعد عنه الجامع قليلا، فلا يصلي صلاة الجمعة في الجامع خشية على هذه على تلك الأغنام من السرقة.
الأصل وجوب أداء صلاة الجمعة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك على الإنسان أن يتخذ من الإجراءات ما يكون سببا لوقاية أغنامه من السراق، ومثل هذه التوهمات خصوصا في مثل هذه البلاد لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت إليها، هذا وقت قليل لأداء صلاة الجمعة، فلا يحسن به أن يترك العامل ويجعله لا يؤدي الصلاة المفروضة،
حتى وإن كان يعني حصل بالتجربة مثلا الاعتداء على هذه
هو الوقت. يمكن هو ترك الصلاة لا يكون إلا لضرورة، وهذه الضرورة إذا لم يكن لها طريق لدفعها إلا ذاك فهذا شيء.
نعم.
لكنه يتمكن من دفع هذه الضرورة بإبلاغ الجهات الأمنية، بحفظ المواشي ووضع الأقفال المتينة عليها، إلى غير ذلك من الوسائل التي يتمكن بها من حفظ ماله.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هنا الأخ الكريم باسم من العراق يقول هل يجوز أن يؤمن المصلي على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
الصواب أنه يجوز للمصلين أن يؤمنوا على خطبة على دعاء الخطيب يوم الجمعة، لكن يكون بدون رفع صوت بحيث يسمع نفسه فقط، حتى من بجواره لا يسمعه، ولكنه لا يرفع يديه، لا يرفع يديه إلا عند الدعاء بنزول الأمطار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في أثناء الدعاء في الصلاة وبالتالي في خطبة الجمعة، وبالتالي رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يجوز بالنسبة للمصلين إلا عند الدعاء بنزول المطر. فقد ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بنزول المطر رفع يديه ورفع الناس أيديهم.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول بأن الجنازة يصلى عليها في المسجد ثم يأتي أناس متأخرون ويصلون عليها وهي في قبرها أي بعد دفنها.
لا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة كانت تقم المسجد فسأل عنها فقالوا إنها ماتت بليل فصلينا عليها ودفناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فذهب فصلى على قبرها وصلى معه جماعة من أصحابه، فدل هذا على جواز مثل هذا الفعل وأنه مشروع وأن العبد يؤجر عليه. وقد اختلف الفقهاء ما هي المدة التي يجوز أن يصلى فيها على القبر بعد دفن صاحبه فيه، والحنابلة يقولون بأنه إلى شهر، بأنه إلى شهر، ولا يصلون على القبر بعد مضي مدة شهر من دفن صاحبه فيه، قالوا لأن الأصل المنع من الصلاة في المقابر. دل حديث هذه المرأة على أنه يجوز أن يصلى على من دفن حديثا. وورد في مرسل من حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، قالوا فنقيد المدة بهذا المقدار بشهر.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم صالح، تقول حينما نرفع من الركوع هل نضع اليدين على نعيد اليدين على صدر الإنسان أو يسدلهما الإنسان حتى يسجد؟
نعم، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، فعند المالكية والحنفية أنه يسدل يديه ولا يقبضهما في أثناء القيام بعد الركوع، وعند الشافعية أنه يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، وعند أحمد أن المصلي مخير بين القبض والإرسال. ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أرجح الأقوال، وذلك لدليلين. الدليل الأول ما ورد في الحديث، قال أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة كما ورد في حديث علي، وهذا كما يشمل ما قبل الركوع يشمل ما بعده. والدليل الثاني ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع من الركوع حتى يعود كل عظم محله، ومن ذلك عظام اليدين تعود إلى محلها الذي كانت عليه قبل الركوع.
نعم. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي متصل امرأة من العراق، تفضلي. تفضلي يا أختي امرأة.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنتي توفت عمرها 4 سنوات ونص، هل الأطفال مشمولين بسكرات الموت؟ علما إنها تعرضت لحادث سيارة وتوفيت أثر نزيف في الدماغ. والسؤال الثاني، هل إن الأطفال مشمولون بضمة القبر؟ والسؤال الثالث، هل الحادث أقدر أعتبره قضاء وقدر أو إنه لو يعني لو ما كنت أنا طالعة ما كانت توفت بنتي؟
كيف؟ عفوا سؤالك الأخير.
سؤال الأخير، هل الحادث أقدر أعتبره قضاء وقدر أو لأنه أنا لو ما مسافرة ما كانت توفت بنتي؟
طيب، نسأل الله عز وجل أن يحسن عزائك ويخلفك بخير يا امرؤة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم عبد الرحيم. أم عبد الرحيم من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك يا أختي.
نحب نسأل الشيخ على الساعة المستجابة ليوم الجمعة وقتها.
نعم.
وأرجو من الشيخ أن يدعو لي، أنتظر نتائج فحوصات طبية وأنا في كرب وهم وخوف. أرجو أن الشيخ ينصحني ويدعو لي.
أبشر إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يفرج همك يا أختي أم عبد الرحيم. شكرا جزيلا لك. أم عبد العزيز معنا، تفضلي. أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنتي أسئلة.
السؤال الأول،
هل نحتاج يعني الواحد يبي يشتري جوال معه نص قيمة الجوال يجوز له أنه يستلف ويكمل وهو في غير ضرورة يعني، يعني يجوز الدين في هالحالة؟
طيب.
ثاني، أنا سمعت أنه ما يجوز بيع القطط، هل يجوز شراءها؟ يعني الواحد يشتري قطة يربيها في بيته.
طيب شو الثالث؟
الثالث سمعت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن المؤذن أن له أجر من صلى معه، وهل الترديد بعد مؤذن الحرم أنه يأخذ أجر المصلين في كل الحرم؟
طيب شكرا لك يا أم عبد العزيز، شكرا لكل الإخوة والأخوات. معي أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله. تفضل يا أبو عبد الله. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك عزيزي. عندي استفسار عن تقريبا في أغلب البنوك الآن صارت ربوية، فأنا أخذت كارد من بنك وقال لي هي سلعة أرز.
نعم.
والأرز موجود في مستودعات.
نعم.
نعم. وأخذت أنا منهم الأرز هذا ووقعت على أوراق زي كذا أن في شخص يبيعه، الشركة تبيعه. في الأخير قلت له طيب أنا بروح أستلم الأرز. قال خلاص تروح توقع الأوراق هناك، أنت ما تأخذ من عندنا شيء، تروح الأوراق هناك تخلصها.
نعم.
في الحالة هذه قلت طيب في شخص يبيعها يعني غيركم أنت يا بنك ما تستخدم فيها؟ قال نعم، الشركة هي اللي تبيع.
نعم.
المهم ورقة ثانية للشركة اللي بتبيع اللي هي تقريبا المهيجب أو شيء زي كذا، والله ما أدري بالضبط.
طيب.
المهم قالوا لي خلاص.
وكلتهم؟
وقعت نعم، وقعت الورقة واتفقت معهم الكلام هذا قبل تقريبا 6 شهور.
نعم.
وبعدها بأسبوع تقريبا نزل مبلغ حسابي، قال تم البيع ونزل مبلغ حسابي.
نعم.
بعدها صار عندي نفس كذا واستفسرت كثير، قالوا حرام ما يجوز.
طيب.
والآن وش علي؟
طيب تسأل.
أنا أخذت القرض وشغلت في التجارة زي كذا، هل كنسل مشروعي هذا ورد مال لهم ولا إيشو؟
أنت قبضت الأرز استلمته يعني شاهدته يا أخي الكريم، ثم يعني وقفت على شيء من ذلك، أو هي أوراق بس وقعتها فقط حتى تطلع الصورة؟
بالنسبة للمشاهدة الأورا هو قالوا في المستودعات موجود، وتبغى تروح روح خذها منك استلمها منك ووقع عليها وتستلمها.
طيب.
طبعا المبلغ بيكون ما أدري والله كم طن يعني كميات مهولة.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، هي صورة واضحة يعني لأغلب البنوك تعملها و تسمع إجابة ضيفنا إن شاء الله تعالى. أهلا معي، تفضلي. أهلا معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي. أول واحد،
ما حكم السعودة؟ يعني مثلا أنا أخذ راتب بس ما أسوي أي شيء، ما أعمل أي عمل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، جمع الصلوات في السفر يكون بس في الطريق ولا حتى إذا وصلت المدينة الثانية أجمع؟
طيب
السؤال الثالث، المسح على الجورب إذا كان قصير يعني على حافة الكعب، هل يجوز ولا لازم واحد جورب يغطي الكعب كله؟ يعني أصير أرفع إذا صرت أمسح.
يعني الكعب الجورب تحت الكعب أو؟
لا على حافة الكعب بس من فوق.
طيب.
وأصير أرفع إذا صرت أمسح.
السؤال الرابع.
السؤال الرابع، إذا سجدت للسهو بعد السلام أقرأ التحيات مرة ثانية ولا أكتفي بس السجود؟
طيب. تسمعين إجابة، شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم صالح الثاني من الإمارات تسأل عن أنها متزوجة من رجل وهذا الرجل عنده أولاد من زوجة أخرى، هل أم صالح تعتبر محرما لأولاده من المرأة الأخرى، وهل أم أولئك يعتبرون محرما لأولادها؟
أم الزوجة أجنبية بالنسبة لأولاد زوج ابنتها من غير ابنتها. مثال ذلك صالح تزوج بزوجتين، أم الأولى أجنبية بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية لأنهم ليسوا أبناء لها ولا أبناء لزوجها، ليسوا أبناء لها ولا لابنتها ولا لزوجها هي.
نعم.
وبالتالي فهم أجانب عنها، لا يحل لها أن تكشف لهم ولا يكونون محارم مسافر معها. نعم.
بارك الله فيكم. تقول عندما نسلم من الصلاة هل يؤشر الإنسان أو يتلفظ بالسلام قبل أن يتجه يمينا أو يتجه شمالا، أم يتجه ثم يسلم ثم يتلفظ بالسلام؟
أنا فهمت شيئا آخر من سؤال الأخت صالح.
نعم.
في هناك خلاف فقهي عند الفقهاء، المسلم عند سلامة هل يلتفت أو يسلم تلقاء وجهه؟ في مذهب المالكية أن المسلم يسلم تلقاء وجهه، لورود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تلقاء وجهه، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا حال التسليم عن عدد من الصحابة قرابة العشرة. وبالتالي نقول المشروع أن يلتفت الإنسان عند السلام يمينا وشمالا.
بارك الله فيكم. وفي حالة فهمي أنا مع الشيخ
يكون الالتفات حال التسليم، حال التسليم بحيث يبتدئ بالالتفات مع ابتداء التلفظ، وينتهي من الالتفات مع انتهاء التلفظ.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أبو صالح يسأل عن حكم تقبيل مقام إبراهيم والتمسح به، ويقترح نقله إلى مكان آخر يعني تلافي بعض السلبيات.
أما بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود واستلامه
مقام إبراهيم،
تقبيل الحجر الأسود واستلامه هذا عبادة يتقرب بها لله عز وجل. أما مقام إبراهيم عليه السلام فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا أنه استلمه ولا أنه تمسح به ولا أنه وقف عنده، فمن فعل شيئا من هذه العبادات تقربا لله فإن فعله بدعة يأثم عليها متى كان عالما بمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا أنه يترتب على مثل هذه الأفعال مضايقة الطائفين عن أداء نسكهم في الطواف، ومن ثم فهذه الأعمال مخالفة للشريعة لا يجر العبد عليها، بل هي من البدع المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فلا يجوز للإنسان أن يقبل مقام إبراهيم ولا أن يستلمه ولا أن يقف عنده على جهة التقرب لله جل وعلا. وأما بالنسبة لنقل مقام إبراهيم فهذه المسألة من المسائل التي جاء فيها الحديث من عام أظن سنة 1375 للهجرة، والكلام فيها بين الفقهاء، منهم مؤيد ومنهم معارض، فلو استحسن أخي الكريم أن يكتب بهذه المسألة للولاة من أجل أن ينظروا في الموضوع ويقدروا المصالح والمفاسد المتعلقة.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول إذا قطع الإنسان 100 كيل في رحلة خلوية هل يترخص برخص السفر؟
يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأجاز لكل ضارب في الأرض وهو المسافر أن يقصر الصلاة، ولم يفرق بين من كان سفره لفعل طاعة أو كان سفره لأمر مباح أو كان سفره للتنزه والفرجة، فكل هؤلاء يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخت نونة القائدي، تقول توفي رجل عن أم وزوجتين وخمس أخوات شقيقات.
يعني هذه المسائل مسائل الفرائض، لا يحسن أننا نأخذ من الاستفتاء مباشرة، لأن قد يكون هناك ورثة يظنون أنهم لا يرثون وهم يرثون. وفي مرات قد يطلق السائل أوصافا على بعض الورثة وهم ليسوا كذلك، يأتي الابن ويقول توفي عن أم، يقصد أمه هو وهو أم الميت، وبالتالي تنزل المسألة على غير الحكم الشرعي. ومن ثم فالوصية لمثل هؤلاء أن يأخذوا صك حصر إرث ثم بعد ذلك يكون التقسيم بناء عليه.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. تقول الأخت الكريمة صليت بلباس وتوجد فيه صورة ولا انتبه ذلك إلا بعد عدة فرائض، وعند العلم عندما علمت عزمت على تغييرها ولكن نسيت وصليت فريضة واحدة، فهل أعيد هذه الصلوات؟
نعم، لا تعيدي هذه الصلوات، لأن وجود مثل هذه المنهيات في الثوب لا يؤثر على صحة الصلاة متى كان الإنسان ناسيا لها أو جاهلا بها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي أثناء الصلاة خلع عليه ولما فرغ من الصلاة قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعلي قذراء، فدل هذا على أن وجود الممنوع منه كالنجاسة ومثله هذه الصور لا يؤثر على صحة الصلاة متى كان الإنسان ناسيا لها.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت متجر تقول: ما هو البيع الفاحش في السلع التجارية، وهل يصح رفع سعر السلعة أكثر من 50%؟
المعتبر في ارتفاع السعر ونقصانه هو المقارنة بين سعر السلعة وسعر أمثالها في السوق، لا يلتفت إلى سعر الشراء. قد أشتري السلعة بمئة لكنها في السوق تباع بـ30، ليس لي الحق أن أبيعها بمئة، أبيعها بـ30 إلا إذا عرفت المشتري وقلت له بأن قيمة هذه السلعة في السوق بـ30 ولكني لن أبيعها إلا بـ100. في هذه الحال يجوز أنه بين. وقد اختلف أهل العلم في مقدار الزيادة التي تعتبر زيادة فاحشة، فقال طائفة: المرجع فيها إلى أعراف الناس، فما اعتبره الناس في عرفهم زائدا في الثمن فإنه يحق فيه خيار الغبن، وما اعتبره الناس ليس بزيادة فاحشة فإنه لا يثبت فيه خيار الغبن. وعند الإمام مالك أن المعول عليه الثلث، فإذا زاد ثمن السلعة عن الثلث، عن ثلث قيمتها في السوق، قالوا نثبت الخيار، بخلاف ما إذا كانت الزيادة أقل من الثلث.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال للأخت الكريمة أم رؤى من العراق، وقد توفيت ابنتها وهي في 4.5 في حادث السيارة. تقول: هل الأطفال يأتيهم ما يأتي الكبار من ضمة القبر وحشر وكذلك نزع الروح أو خروج الروح، وهي توفيت في حادث السيارة، تقول: هل أعتبر ذلك من قضاء الله عز وجل وقدره الذي أصبر واحتسبه عند الله عز وجل، أم أني لو ما سافرت كما ذكرت لما حصل هذا الحادث؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه لا كبير ثمر فيه ولا يستفاد منه، كونه يسأل في القبر أو لا يسأل، عليه ضمة وليس عليه بضمة، كل هذه مسائل لا فائدة لها ولا تغير من الواقع شيء ولا يترتب عليها عمل ولا أثر، ولذلك لا أشير على السائلة بأن تسأل عنه. ومن هذا المنطلق لم تأتي الشريعة فيه بأدلة واضحة تبين إثباته أو نفيه، لأنه ليس بكبير أهمية. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فلعلها تريد بذلك ما يتعلق بالكفارة، فإن كان عليها تفريط فعليها تفريط، تركتها لم تمسكها ومضت في الشارع أو بأي نوع من أنواع التفريط، ففي هذه الحال نقول عليها مؤاخذة بالنسبة لهذا الأمر، وبالتالي تجب عليها الكفارة، كفارة القتل بصوم شهرين متتابعين. أما إذا كانت الوفاة لم تنتج عن فعلها، عن حادث لا علاقة لها هي به، ففي مثل هذه الحال لا يلحقها شيء ولا يجب عليها كفارة ولا غيره.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم عبد الرحيم تسأل عن الساعة من فرنسا، تسأل عن الساعة المستجابة في يوم الجمعة، وتسأل وتأمل دعاء معاليكم لها بأن يفرج الله همها حيث تنتظر نتائج تحاليل الطبية.
الأظهر من أقوال أهل العلم في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها في آخر ساعة من النهار قبل غروب الشمس، وذلك لما ورد من تعيينها في حديث أبي ذر في الصحيح، في صحيح مسلم. وأما ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله، فهذا الحديث قوله قائم يصلي يصدق على من كان ينتظر الصلاة، فإن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظرها.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال يقول: طريقة توزيع العقيقة والمستحب فيها، ولو تأخرت إلى سنوات هل يجوز إخراجها وتجزئ؟
نعم، بالنسبة لتأخير العقيقة الجمهور يقولون تجزئ، وعند الإمام مالك يقول لا تجزئ، وذلك لأنها سنة فات وقتها، ولعل قول الإمام مالك أظهر من القول الآخر، ولذلك لم يرد عن الصحابة الذين أسلموا أنهم عقوا عن أنفسهم، وفي الغالب أن آباهم لم يكونوا يعقون عنهم لأنهم كانوا في جاهلية، ومن ثم فالأظهر أن العقيقة متعلقة بالصبي الذي لا زال في سنه الصغير، والأفضل والأحسن أن تذبح في يوم السابع. وأما بالنسبة لما يفعل بها، فالجمهور يقولون بأنها توزع ثلاثا، ثلث هدية وثلث للأكل وثلث يتصدق به، ولكن الأظهر أن العقيقة تدخل على أهل البيت، لأن المقصود الشرعي أن يأكل أهل البيت طعاما يغذيهم ويقوي أبدانهم، خصوصا بالنسبة لتلك الوالد التي قد ضعفت بسبب الولادة فتحتاج إلى ما يعيد لها قوتها، وبإذن الله عز وجل. ومن ثم فالأظهر أنه يدخلها على أهل البيت ويأكله أهل البيت.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت الكريمة أم عبد العزيز تسأل عن أن من استلف لشراء حاجة غير ضرورية كما ذكرت شراء جوال، هل يشرع له ذلك؟
نعم، إذا كان الإنسان عنده قدرة على السداد والوفاء فلا بأس به أن يستدين، ولو كان هذا من السلع الكمالية التي لا يتوقف عليها شيء من الحاجيات أو الضروريات، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بجواز المداينات بإطلاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فدل هذا على جواز المداينات.
نعم، بارك الله فيكم. تقول: سمعت بتحريم بيع القطط، فهل يجوز شراؤها؟
نعم، هذه المسألة ذهب الجمهور فيها إلى المنع من بيع القطط وشرائها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور الذي هو القط. وقال طائفة بأن الحديث متكلم فيه ولم يثبت، وأعله الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ولذلك الصواب أن الحديث ضعيف. ومن ثم فبيع القطط وشراءها، بيع القطط وشراؤها جائز، لا حرج على الإنسان فيه على الصحيح. لكن ننبه هنا من المغالاة في بعض القطط، يبيعونها بأسعار عالية، وقد قال الله جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول: أنا أخذت قرض من بنك، وهذا القرض عبارة عن سلعة، عبارة عن أرز، وهناك شركة توكل ببيعه، كما ذكر بأنه استلم المبلغ بعد وتاجر به وهو في تجارة الآن، يقول: هل أكمل مشروعي أم ماذا يجب علي؟ والحالة هذا.
نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى: حكم هذا التعامل، ويسمى التورق.
نعم،
يسمى التورق. والتورق يراد به أن تشتري سلعة من إنسان بثمن مؤجل ثم تبيعها على آخر لا علاقة له بالأول بثمن حال، وتستفيد من الثمن الذي دفعه المشتري الثاني. والتورق يشترط له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إجراء أي تعاقد معه، والشرط الثاني أن لا يبيعها المشتري مرة أخرى على المعرض أو الشركة لئلا يكون هذا من العينة، وكذلك لا يوكله على بيعها ولا يوكل موزعا له، لأن هذا يسمى التورق
منظم.
المنظم يسمى التورق المنظم. والشرط الثالث أن لا يشترط عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن
السداد.
نعم،
بارك الله فيكم. ماذا يعمل في ماله؟
نعم، ماذا يعمل؟ نقول: أجر التعاقد، وبالتالي ليس له سبيل إلا المضي فيه وسداد الأقساط الباقية. ولكن الذي نشير عليه أن يلاحظ الفرق بين القيمتين فيتصدق به لله جل وعلا.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخت ألاء من السعودية تسأل عن حكم السعودة، التي السعودة الوهمية، أن يسجل الإنسان ويأخذ راتب دون أن يعمل لديه.
يسجلونه موظف عندهم؟
نعم.
هم صادقون ولا كاذبون في كونه موظفا؟
لا، في الأوراق فقط.
إذن كذب، والكذب ما حكمه؟
الحرمة.
نعم،
بارك الله فيكم. تقول إذا سجدت للسهو بعد السلام ورفعت من السجود، هل أقرأ التحية مرة أخرى أو أسلم مباشرة؟
الصواب من قول يا أهل العلم أنه بعد سجود السهو لا يجلس للتشهد، ولا يتشهد الإنسان سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس للتشهد بعد سجود السهو.
بارك الله فيك. تسأل عن المسح الجورب إذا كان على حافة الكعب لا يغطي الكعب تماما.
يقول الواجب تغطية المحل، جمهور أهل العلم يقولون هذا شرط، وأنه إذا لم يغطه لم يصح مسحه.
هل العبرة مع الشيخ في حال المسح أن يكون مغطي أو
الجميع؟ نعم، جميع الأوقات.
نعم، بارك الله فيكم.
الأوقات.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك ولديك وأن يجزيك عن خير الجزاء.
حياك الله، أشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخواني وزملائي ممن يرتبون هذا اللقاء ويتابعونه من الفنيين والمخرج وصاحب لغة الإشارة، كما أسأل الله جل وعلا لجميع من يشاهدنا التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم إنهم عبادك فأسعدهم.
آمين.
واملأ قلوبهم سرورا وتقوى وإيمانا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الكافي، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.